نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآيات. فبين الله تعالى عدة الشهور في هذه الآية الكريمة، وأنها 12 شهرا في كتاب الله عز وجل، وأنه عظم منها أربعة وجعلها أشهرا حرما. وهذه الأربعة التي حرمها الله عز وجل بينها نبيه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة في الصحيحين، أنها شهر رجب، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، والمحرم. حرم الله هذه الأشهر ونهى عن ظلم النفس فيها على وجه الخصوص، مع أن المسلم مأمور ألا يظلم نفسه، ومنهي عن ظلم نفسه في سائر الشهور، ولكن هذه الأربعة خصها الله عز وجل بذلك لعظمتها وفضلها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكان من هذه الأشهر الحرم شهر رجب، الذي قد حل أو نزل بالمسلمين، وها هم اليوم في أول جمعة من هذا الشهر. هذا الشهر سمي رجب، مأخوذ من الترجيب وهو التعظيم، لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه ولا يقاتلون فيه. وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطارد رحمه الله أنه قال: كان إذا جاء شهر رجب قلنا جاء منصل الأسنة، فلا ندع سهما فيه حديدة ولا رمحا فيه حديدة إلا نزعناه وألقيناه مدة شهر رجب، وكانوا يسمونه برجب الأصم لأنه لا يسمع فيه شيء من قعقعة السلاح ولا من أصوات السلاح، تعظيما من الجاهلية لهذا الشهر. فجعله الله سبحانه وتعالى حراما كما هو، فجعله الله تعالى حراما من ضمن الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى فيه عن التعظيم الذي كان يفعله أهل الجاهلية والذي كان يفعله المشركون قبل الإسلام، وجاء النهي عن التشبه بهم فيما أحدثوه في هذا الشهر. فهذا شهر حرام، شهر عظمه الله، تجب طاعة الله تعالى فيه كما تجب في سائر الشهور، ويجب اجتناب المعصية فيه على وجه الخصوص، كما أن الإنسان مأمور باجتناب معصية الله عز وجل في سائر الشهور. وإن للناس في هذا الشهر الذي عظمه الله سبحانه وتعالى وحرمه، ابتدع الناس فيه بدعا ظنا منهم أنها من التعظيم وأخطأوا الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا، أي في هذا الدين، ما ليس منه فهو رد، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. فمن أحدث شيئا في دين الله لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه، وإن كان يتخيل له أنه من الطاعات أو أنه من القربات، فباب القربات موقوف على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فمن ذا الذي يشرع للناس دينا لم يأذن الله سبحانه وتعالى به ولم يجعله الله عز وجل دينا؟ وإن من معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وهذا من لوازم ذلك. فرسول الله هو الذي أرسله الله بهذا الدين، فما كان دينا من طريقه أخذنا به دينا، وما لم يأت من طريقه فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. فهو رسول الله يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من البدع المحدثة والمخالفات المحدثة التي أحدثت في هذا الشهر، وربما بدعة باب تفتح باب الشرك بالله، وهي من مفردات أهل اليمن التي يبتدعونها في هذا الشهر: الحج في أول جمعة من شهر رجب إلى مسجد الجنب، ويسمونه بحج الفقراء، وترى الصحف تنشر ذلك والمواقع تروج لذلك، ويجتمع عشرات الآلاف، وهم من قبل أسبوع وقد توافد الباعة على ذلك المكان، وفتحوا المطاعم وأماكن البيع والشراء، كل ذلك لما يسمونه بحج الفقراء، الحج في أول جمعة من شهر رجب إلى مسجد الجند بمدينة تعز، الذي يزعمون أنه بناه معاذ بن جبل ولا زال على بنائه إلى اليوم، وإن كان معاذ رضي الله عنه قد نزل في تلك الأماكن ومكث داعيا فيها، فليس في التاريخ ما يثبت إثباتا صحيحا أن هذا المسجد ما زال إلى اليوم من بناء ذلك الصحابي الجليل، ومن رآه عرف بناءه وأنه بناء حديث. هذا الأمر مع ما فيه من شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا يعقد الإنسان رحله ويحمل متاعه ويقصد سفرا إلا إلى ثلاثة مساجد في الأرض لا رابع لها، أي لقصد التعظيم والزيارة: بيت الله الحرام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى. مع ما يتضمن فعلهم هذا من المخالفات وربما من الطواف بالقبور ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: لعن الله اليهود والنصارى، وفي بعض الروايات: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وكان يقول ذلك في سكرات الموت. قالت عائشة: كان معه خرقة يضعها على وجهه من شدة سكرات الموت، فإذا اغتم بها وانقطع نفسه أزالها عن وجهه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته وآخر أنفاسه، وهو يحذر عن ذلك، يحذر عن تعظيم القبور، من تعظيم القبور ومن اتخاذها مساجد، ومن شد الرحال إليها، ومن عبادة الله عندها تخصيصا لذلك. وفي صحيح مسلم عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فانظر كيف صاروا شرار الخلق عند الله، وعلل بفعلهم لهذه الأفعال: إذا مات فيهم الرجل الصالح عظموه وأدخلوه في المساجد وبنوا على قبره القباب والمساجد وجعلوا فيه التصاوير والزخارف والزينة، أولئك شرار الخلق عند الله. ولذا فأفتى الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء أن الصلاة في مسجد فيه قبر بداخله باطلة لا تصح من فاعلها ولا تقبل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن البناء على القبور، ونهى أن يجصص القبر وأن يرفع القبر وأن يبنى عليه. كيف بمن اتخذه مكانا يقصده بالزيارة والاجتماع والتعظيم والاحتفال، ويعتقد أن هذا حجا تؤدى له المناسك وتفعل عنده القربات، والعياذ بالله سبحانه. والروافض والصوفية وأمثالهم يشجعون هذه البدع وهذه المخالفات التي هي فتح لباب الشرك بالله والعياذ بالله. من البدع التي أحدثها الناس في هذا الشهر ما يسمونه بصلاة الرغائب، يصلون في يوم الخميس أي في ليلة الجمعة أول جمعة من شهر رجب، يصلون بين مغرب وعشاء 12 ركعة، ويروون في ذلك أحاديث قال العلماء هي كذب وباطل ليس لها أصل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجتنب الإنسان البدع، ومن هذه البدع هذه الصلاة التي يصليها الناس ولا زالت تفعل في بعض بلاد المسلمين بين مغرب وعشاء، إما يصلونها من اثنين اثنين أو فرادى أو في جماعات، وكل ذلك لا أصل له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن رجب: ولا تعلم هذه الصلاة إلا بعد 400 سنة من حياة رسول الله، من موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولذا لم يتكلم فيها العلماء المتقدمون ولا الأئمة السابقون، لأنها لم تكن موجودة في زمانهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من المحدثات والبدع التي ابتدعها الناس في هذا الشهر تخصيص بعض أيامه بالصيام، فشهر رجب كغيره من الشهور، فإذا لم يخص الإنسان غيره من الشهور بصيام فإن تخصيص شهر رجب بالصيام من البدع التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فمن كان من عادته مثلا صيام أيام الليالي البيض أو صيام الاثنين والخميس من سائر الشهور أو صيام يوم وإفطار يوم من كل الشهور وفعل ذلك في أصل في شهر رجب فهو من الاستمرار على الطاعة ومن فعل الخير المداوم عليه. وأما تخصيص هذا الشهر بالصيام فإن ذلك ليس في الشريعة ما يدل عليه، فمنهم من يخص هذا الشهر كله بالصيام من أوله إلى آخره، ومنهم من يخصص بعض أيامه. وقد ذكر ابن رجب في كتابه لطائف المعارف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال أي أيديهم في شهر رجب حتى يضعوها في الطعام وحتى يأكلوا، ويقول: رجب، وما رجب؟ إنما رجب كان شهر تعظمه الجاهلية، فلما جاء الإسلام ترك، أي تركت هذه المخالفات، وإلا فهو شهر حرام معظم عظمه الله. وذكر أيضا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل بيته فوجد أهله قد هيئوا السلال وهيئوا الكيزان التي هي للصيام، فرمى تلك السلال وكسر تلك الكيزان وقال: ما شأنكم؟ أتريدون أن تجعلوا شهر رجب كشهر رمضان؟ أي أنه في الشرع إنما شرع صيام شهر رمضان، فتخصيص شهر رجب بالصيام دون سائر الشهور ليس من دين الله سبحانه وتعالى، بل هو مما أحدث فيه ومما ابتدع فيه. كذلك من البدع ما يعتقده بعض الناس أن العمرة في رجب لها فضل على سائر الشهور، وأن العمرة في رجب أفضل من العمرة في رمضان، ويسمونها الرجبية. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وفي الصحيح أيضا عن أنس وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته فكانت في ذي الحجة. وسمعت عائشة عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة إلا وأنا معه وما اعتمر في رجب قط إلا وهو معه، أي ابن عمر كان معه وما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رجب قط. فإذا وفق الإنسان لعمرة في هذا الشهر دون تخصيص فعل ذلك، وأما أن يتحرى ذلك وأن يتقصد ذلك أو يعتقد فضيلة للعمرة في شهر رجب دون سائر الشهور فليس ذلك مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف وهو القائل عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. مما أحدثه الناس وابتدعوه في هذا الشهر الاحتفال في ليلة 27 من شهر رجب، ظنا منهم أن هذه الليلة هي الليلة التي أسري فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخطأ هؤلاء خطأ من وجهين: خطأ من وجه تاريخي وخطأ من وجه عملي. أما خطأهم التاريخي فلم يقل أحد من أئمة الدين ولا من العلماء السابقين أن الإسراء كان في ليلة 27 من شهر رجب، وإنما اختلف العلماء في ذلك، وأقرب ما قيل أن الإسراء به عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول ولم يكن في رجب. وأما خطأهم العملي فهو إحداثهم لهذا الاحتفال وهذا الابتداع، وربما عقدوا فيه احتفالا واجتماعا، وزاد بعض الصوفية ضربا بالطبول وتراقصا في المساجد، ظنا منهم أنهم يفرحون بهذه الليلة التي هي ليلة الإسراء والمعراج. ولو ثبت فرضا أن هذه الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج لما جاز الاحتفال بذلك، بل لكان الاحتفال بها من البدع المحدثة. وفي صحيح البخاري أن يهوديا قال لعمر: آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه، نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة في يوم الجمعة في حجة الوداع، ولكن ما أحدث ذلك اليوم عيدا ولا احتفل به. فليس كل المناسبات تفعل أعيادا، بل العيد ما شرعه الله تعالى ورسوله عيدا، وما سوى ذلك فهي أعياد مبتدعة مخالفة لشرع الله. فلو فرضنا فرضا وهو غير صحيح أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج لما جاز الاحتفال فيها. مما أحدثه بعض الناس ما كان من شأن الجاهلية وهو في أول الإسلام، ثم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تخصيص شهر رجب بذبيحة تذبح فيه وتسمى العتيرة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول مولود تنتجه الناقة، كانوا يقدمونه للأصنام، والعتيرة هي الذبيحة التي كان يذبح أهل الجاهلية في شهر رجب. ولا زال بعض المسلمين إلى اليوم يخص هذا الشهر بذبيحة يعدها ويجهزها لذبحها في شهر رجب، وهذا من التشبه بالجاهلية ومن موافقتهم في أفعالهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم عموما، وقال: لا فرع ولا عتيرة، على وجه الخصوص نهيا للمسلمين أن يتشبهوا بالجاهلية. وهناك أمور ومخالفات، والقاعدة العامة أنه لا يجوز تخصيص زمان ولا تخصيص مكان بعبادة من العبادات إلا إذا جاء تخصيصها في الشرع. وأما ما لم يأتي تخصيصها في الشرع فإن تخصيصها بذلك من البدع، ولا يتخيل للإنسان أنها طاعة. بعض الناس قد يقول: كيف هي طاعة؟ هي صلاة، هو صيام، هو ذكر لله عز وجل، هو تسبيح. نعم هي طاعة، ولكن ليس لك أيها المسلم أن تخصص زمانا من الأزمنة أو مكانا من الأمكنة بفعل طاعة معينة، وليس لك أيها المسلم أن تحدد كيفية معينة أو هيئة معينة أو عددا معينا في عبادة من العبادات ولم يأتي ذلك في الشرع. ذلك موكول إلى الله جل وعلا وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فما جاءنا منهما فعلنا به، وما لم يأت منهما كففنا عنه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا عبادة من العبادات ليست على هدي رسول الله، وإن كانت عبادة فهي مردودة عليه، فلا سلم من تعبه ولا سلم من الإثم إن كان متقصدا للإحداث والابتداع، وإلا كانت مردودة عليه لا تقبل منه. وقد صح أن رجلا دخل يصلي في وقت النهي، رجل دخل يصلي في وقت النهي، وأوقات النهي عن الصلاة ثلاثة: من بعد العصر حتى تغرب الشمس، ومن بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقبل الظهر بقليل قبل أن تزول الشمس إلى أن تزول. دخل رجل يصلي صلاة في هذه الأوقات، فنهاه سعيد بن المسيب سيد التابعين وإمامهم رحمه الله ورضي عنه، فقال له ذلك الرجل: يا سعيد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا أصلي، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، يعذبك على مخالفة السنة، فهذه وإن كانت صلاة لكن فعلها في هذا الوقت ليس بمشروع. وفي سنن الدارمي بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى قوما في المسجد معهم حصى، وأحدهم يقول: سبحوا مئة، ويعد بالحصى مئة حصى، ويقول: كبروا مئة، ويعد مئة حصى، هللوا مئة، سبحوا مئة. فاستغرب أبو موسى: كيف هذا الإحداث في الدين؟ لماذا يفعلون على هذه الهيئة؟ رجع إلى ابن مسعود فطرق بابه، فخرج عبد الله بن مسعود العالم الجليل العالم النحرير من علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا في المسجد أنكرته ولم أر إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت حلقا في المسجد في كل حلقة رجل معه حصى يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، ويعد بتلك الحصى. قال: ألا قلت لهم: عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا؟ ثم جاء ابن مسعود حتى وقف على تلك الحلق وقال: أيها الناس، فقتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلما، والله لهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم، ألا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيئا؟ قال راوي القصة: فوالله لقد رأيت عامة أولئك النفر الذين كانوا في تلك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. انظر كيف البدع يجر بعضها بعضا، أناس استحسنوا هذه البدعة، قالوا: هي ذكر، نذكر الله، تنكرون علينا أننا نذكر الله؟ ليس الذكر بمنكر، ولكن المنكر هذه الهيئات وهذه الكيفيات وهذه الأعداد التي أحدثوها من عند أنفسهم. فبين ابن مسعود رضي الله عنه
أن هذه بدعة ظلمة، وأنهم خالفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، ثم استرسل بهم الحال وتدرجت بهم الأمور حتى خرجوا مع الخوارج وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم. فاحذر أيها المسلم من البدع، ولا تقل هي طاعات أو هي عبادات، فكم من بدع ومخالفات دخلت على المسلمين من هذا الباب. ولكن عندنا آية في كتاب الله هي أصل عظيم نسير عليه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن ذا الذي يشرع للناس شيئا لم يشرعه الله عز وجل؟ سمى الله جل وعلا هؤلاء شركاء أشركوا بالله سبحانه وتعالى في تشريعهم. من شرع للناس دينا ورضيه دينا وقال هو كدين الله أو أفضل من دين الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.